قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإياه، باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. هنا عقد هذا الباب لبيع العرايا وبيع الأصول والثمار. قال هنا: باب الرخصة. الرخصة في كلام العرب من الرخص، وهو التسهيل. أما في اصطلاح الأصوليين فيطلقون الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح. هذه الرخصة عند الأصوليين، ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح. لكن الرخصة في كلام السلف في نصوص الشرع أعم من ذلك، بمعنى أنها تطلق على الأمر الجائز سواء سبقه نهي ثم رخص أو لم ينهى عنه. من ذلك حينما اختلف في التمتع، في حكم التمتع، قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء رضي الله تعالى عنها تقول عن التمتع أنه رخصة، ومعلوم أنه لم ينهى عن التمتع ثم رخص فيه، لكن قالت ذلك لأجل أي شيء؟ لأجل الاختلاف الذي حصل عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل الإفراد أفضل أو التمتع. إذن هذه الرخصة في اصطلاح السلف عليكم السلام قد تطلق على الجائز، وقد تطلق على ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض الراجح. أيضا أسمى رضي الله تعالى عنها حينما ليلة العيد في المزدلفة، حينما انصرفت بعد مغيب القمر فأتت ورمت، فقال لها مولاها عبد الله: ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: أرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوضوعا، يعني أرخص. الأصل أن غير الكبير والضعيف يبقى في المزدلفة ولا ينصرف إلا بعد الاسفرار، أما الضعا أصحاب الأعذار والكبار أرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تأتي على اصطلاح الأصوليين. باب الرخصة في العرايا. العرايا واحدتها عرية، وهي مأخوذة إما أنها عرية من الثمن أي من النقد، ليس هناك نقد مال، أو أنها عرية عن حكم بقية البستان. وفي اصطلاح الفقهاء العرايا هو بيع الرطب بالتمر بشروطه، بيع الرطب بالتمر بشروطه. إذن هذه العرية. إذن عرية عرفت ما هي؟ شخص عنده تمر وشخص عنده رطب، يبيع التمر بالرطب، هذه العرية. باب الرخصة في العرايا. قال: وبيع الأصول. هنا الواو هنا تقتضي العطف، أي و باب بيع الأصول والثمار. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. والمقصود هنا بالأصول الشجر، وإلا يطلق الأصول على الأشجار ويطلق على العقار على الأرض، لكن المقصود به هنا الشجر. بيع الأصول والثمار، والثمار أيضا معروفة هي ثمرة الشجر. إذن هذا الباب خصه في بيع العرايا وباب الأصول وبيع الأصول والثمار. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص. هذه الرخصة هي كاصطلاح الأصوليين بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة كما مر بنا، والعراية تدخل في باب المزابنة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها من عموم النهي، رخص في العراية، رخص في العراية أي في بيع العراية، أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه، أن تباع بخرصها. الخرص هو التقدير، قال كيلا، معنى تباع بخرصها كيلا أي أن صاحب الشأن وصاحب الخبرة يأتي إلى هذه النخلة التي فيها رطب وبسر فيخرصها، يقول إذا يبست سيكون كيلها كذا وكذا، ولنفترض على سبيل المثال أنها يخرصها مثلا الآن بمئة صاع، يقول إذا يبست ستكون مثلا 80 صاعا. إذن هذا هو الخرص، الخرص هو التقدير، يعني نقدر الآن الرطب إذا أصبح تمرا أي يابسا كم يكون كيله. أن تباع بخرصها كيلا، وفيه أن التمر يباع كيلا لا وزنا، قال متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه جواز بيع العرية باشتراط أن تبيع، أن تباع مخروصة بالكيل، متفق عليه. تلحظون أن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وليس فيه زيادة على ذلك. ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث وأيضا في الأم عن محمود بن لبيد أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ذكر أن الرخصة التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهن أهل البيت عندهم التمر ويأتي الرطب، وليس عندهم رطب وليس عندهم ورق ولا ذهب يشترون به الرطب، فأرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخصها لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، يعني أناس يأتي موسم الرطب ويبقى عندهم تمر من العام الماضي يابس وليس عندهم مال يشترون به الرطب، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن على هذا هذه الرواية يذكرها بعض العلم ويجعلونها شرطا للترخيص لأجل الحاجة، يعني لا يترخص الشخص العارية إلا إذا محتاج ليس عنده مال. على هذا هي رخصة خاصة بمن؟ بالفقراء، هي رخصة خاصة بالفقراء. لكن هذا الحديث أو هذه الرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى لم يذكرها مسندة حتى ينظر الآن في إسنادها، وعليكم السلام. ورواية الصحيح مطلقة لم تخص الترخيص بالحاجة، فإذا لم تخص الترخيص بالحاجة وكذلك بقية الأحاديث لم يذكر فيها الحاجة، فالأصل هو الإطلاق وعدم التقييد، الأصل هو أن الرخصة عامة غير مقيدة. وسأشير إن شاء الله الآن إلى شروط بيع العراية. قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت، أهل البيت يعني يأخذ من أهل البيت، أهل البيت الواحد، بخرصها تمرا، بخرصها التمرة يعني تخرص أي تقدر إذا يبست كم البس الرطب إذا يبس كم سيكون تمرا فتؤخذ به. وفيه فائدة العمل بالخرص لأجل الحاجة، فلذلك في الزكاة يخرص، تخرص ثمرة النخل لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة، تخرص ثم يترك الناس ينتفعون بتمرهم في نخلهم سواء كان بسرا ورطبا ثم تمرا ثم يخرجون الزكاة. إذن هنا الترخيص لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة. وهنا أيضا رخص بالخرص لأجل أي شيء؟ لأجل الحاجة. وفيه أيضا فائدة وهي العمل بغلبة الظن، العمل بغلبة الظن. الخرص ليس يقين، إنما هو من باب غلبة الظن، فإذا ما تيسر اليقين هنا يعمل بغلبة الظن. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: فليتحرى الصواب فليتم عليه. إذن العمل بغلبة الظن في الشريعة يعمل به إذا لم يتيسر اليقين. وفيه أيضا إباحة الطيبات، وأن المسلم لا ينهى عن التنعم بالمباحات، وإلا تلحظون الأصل أن المعاملة ربوية، وأبيحت لأجل شيء لأجل التنعم، لأجل التنعم. إذن لا يثرب على الشخص ولا يحط من قدره أو من زهادته في الدنيا أنه يبحث عن المطعم الطيب والمشرب الطيب. قال: يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. إذن لا بد أن تؤكل رطب، لكن لو كانوا لا يريدون أن ينتفعون بها إلا تمرا أي يابسا، ما الحكم؟ تحرم، لأنه لا بد من التماثل، لا بد من التماثل في بيع التمر بالتمر. ورخص هنا في الخرص لأجل الحاجة، فإذا كانوا ليسوا محتاجينها رطبا إنما سيأكلونها تمرا ينتظر، فهذه المعاملة محرمة وينتظر حتى ييبس التمر فهنا يتم البيع. إذن هذه رواية مسلم كالرواية السابقة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، قال: فيما دون خمسة أوسق. حديث زيد بن ثابت ما تعرض إلى القدر، وهنا تعرض لي شيء إلى قدر. قال: فيما دون خمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق. ومر بنا أن الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن خمسة أوسق كم من صاع؟ 300 صاع. ومعدل وزن صاع التمر تقريبا 1.5 كيلو، يزيد شيئا يسيرا أو ينقص شيئا يسيرا.
كم الوسق الواحد؟
الوسق 60 صاعا. إذا قال فيما دون خمسة أوسق، إذن على هذا ما الحكم في 300 صاع؟ تجوز العرية ولا تجوز؟ لقال فيما دون، يعني أقل من خمسة أوسق.
إذا قلنا 60 صاع كم نساوي؟
خمسة أوسق.
60 صاع 5؟
لا، 60 صاع وسق، 300 صاع خمسة أوسق. 300 صاع. نعم، 300 صاع خمسة أوسق. إذن 300 صاع هل تحل أو لا تحل؟ أنا على قول فيما دون، فيما دون، لأن سنأتي إليها إن شاء الله، لا تحل. إذن 300 صاع إلا صاعا ما الحكم؟ تحل. إذن 300 صاع إلا صاعا تحل، لأنه قال فيما دون خمسة أوسق. قال أو، هنا شك، هنا شك، أو في خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، يعني على هذا على قول أو في خمسة أوسق أي أن العرية تجوز في 300 صاع، لكن 300 صاع وصاع ما الحكم؟ تحرم على كلا الروايتين، تحرم على كلا الروايتين. لكن نأتي لكلمة أو. أو هنا الشاك هو داود ابن الحصين شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك. فعندنا الآن قال فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، شك في ذلك. والأصل في المزابنة الحلة والحرمة، الحرمة. والمشكوك فيه يبقى عليه شيء على الأصل، المشكوك فيه يبقى على الأصل. إذن يجب أن تكون العراية في أقل من 5 أوسق. إذن يشترط في حل العراية أن تكون في أقل من 5 أوسق. وهذا الحديث والحديث الذي قبله أخذ منه بعض العلم فائدة، أن ما حرم من باب سد الذرائع يجوز للحاجة، ما حرم لأجل سد الذرائع يجوز للحاجة. يقولون أن ربا الفضل محرم تحريم ذرائع وليس وسيلة. لماذا؟ لأنه إذا جاز التفاضل في المعاملة الحالة قد تتشوف النفوس إلى التفاضل في المعاملة المؤجلة اللي فيها نس، فلذلك قطع الشارع ومنع التفاضل حتى في الدين، حتى في المعاملة الحالة. إذن بعض العلم يرى أن ربا الفضل من باب تحريم الذرائع، فقالوا هنا أبيح لأجل الحاجة. وهذه لو تأملنا الشارع وجدناها مضطرد هذا الأمر، النظر للنساء لأجل أي شيء؟ لأجل سد الذرائع. النظر للنساء الأجنبية محرم سدا للذرائع قد يؤدي إلى الفاحشة. إذا احتاجت المرأة أو احتيج إلى النظر لها جاز، الخاطب يجوز أن ينظر للمرأة، المرأة احتاجت إلى أن يكشف عليها الطبيب، ما الحكم؟ جاز. إذن النظر إلى النساء محرم من باب سد الذرائع، فإن كان هناك حاجة جاز ذلك. أنا لا أتكلم أنت في مسألة حكم نظر الطبيب للمرأة، هذه مسألة عارضة. أيضا الحرير كما تعلمون محرم، ومع ذلك أبيح لأجل من محرم على الرجال، وأبيح للحاجة فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لأجل الحكة التي فيه. إذن هذه قاعدة، ما حرم للذرائع فهو يباح لأجل الحاجة. نرجع إلى شروط إباحة بيع العراية، شروط إباحة بيع العراية. الشرط الأول أن تخرص، أن يخرص الرطب تمرة، أن يخرص الرطب تمرة، يعني لا بد أن نخرص ونعلم هذا الرطب إذا بكم يؤول. فإذا قال الخرص هذا الرطب الآن سيؤول إلى 200 صاع، هنا نقول للشخص أعطه 200 صاع تمر يابس ولك الآن هذه العرية. إذن الشرط الأول أن يخرص الرطب تمرة. الشرط الثاني أن تكون في أقل من 5 أوسق، أن تكون في أقل من 5 أوسق. الثالث التقابض. تلاحظون ليس في الحديثين ذكر للتقابض، لكن هي القاعدة هنا بيع ربوي بربوي ما الحكم فيهما؟ التقابض. هنا متماثلان صنفان، الصنف واحد كلاهما تمر، لكن الأصل فيهما التماثل، فلما لأجل الحاجة الآن أصبح التماثل ليس واجبا، يبقى الشرط الثاني وهو التقابض. والتمر بالتمر، قال يدا بيد مثلا بمثل، المثلية هنا أباحها الشارع، أباح الشارع عدم المثلية المتيقنة وإلا هنا من هناك مثلية بالخرص، لكن كلام المثلية متيقنة. أباح الشارع فبقي التقابض. قد يقول قائل كيف يحصل التقابض؟ هذا تمر، هل نحضر الآن التمر نجعله تحت النخلة ونقول خذ؟ لا، له أن يسلمه التمر ثم يذهب هو وياه إلى الحاب، يقول هذه نخلتك أو هذه نخلاتك. هنا التخلية الآن حكمها حكم القبض، ففي قبض كل شيء بحسبه، فالتخلية قبض. إذن الآن يسلمه التمر ويذهب هو وياه، يقول هذه نخلتك، أو إذا كانوا في نفس المكان الذي فيه الرطب يقال هذا رطبك. فيه شرط ثالث رابع وهو محل خلاف، هل تشترط الحاجة بمعنى أن الشخص لا يملك المال، فعلى هذا تكون العرية خاصة بالفقير، هل تشترط الحاجة وعدم وجود المال؟ الجمهور على ذلك، ويستدلون بما ذكرته لكم قبل قليل، ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى عن محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه ذكر انه ليس عندهم لا ورق ولا ذهب، لكن هذا الحديث كما سلفت قبل قليل ليس له اسناد، فاذا لم يكن ليس له اسناد فالاصل هو اطلاق الروايات وانها مطلقه وغير مقيده، فالذي يترجح لي ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى ان العريه لا ليست خاصه بالفقراء، إنما هي عامة، فهي رخصة عامة للجميع، للفقير والغني. لماذا؟ لعدم وجود من ما يخصصها بالفقير، والأصل هنا عدم التخصيص. الجمهور على خلافه، لا، الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي يرى أن الرخصة عامة، وأيضا ابن حزم أن الرخصة عامة ليست خاصة في الفقير، للفقير وغير الفقير، لعدم وجود ما يدل على التخصيص. الجمهور يشترطون أنها للحاجة، يعني إذا كان واجدا للمال ليس له، لا تباح له العرية، تباح له العرية متى عنده تمر ويريد رطب وليس عنده مال. بعض أهل العلم يشترط يقول أن تكون على رؤوس النخل الرطب، أن تكون الرطب على رؤوس النخل، والظاهر أنهم يتكلمون على حسب الواقع الذي كان عندهم. الآن لو أن الشخص عنده الآن رطب في ثلاجته، كما تلاحظون تثلج الآن وتبرد الرطب، لو أن الشخص الآن عنده رطب وأراد شخص أن يشتري الرطب بأي شيء بالتمر، ما الحكم؟ الجواز. الحكم الجواز، لأن العلة ليست مقيدة بأي شيء بكون التمر على رؤوس النخل، إنما هي لأجل الحاجة، فلا فرق بين كون التمر على رؤوس النخل أو التمر محفوظ في برادة أو محفوظ في ثلاجة. إذا شخص عنده رطب في ثلاجته أو في برادته وشخص آخر عنده تمر يابس، هنا تجري فيه حكم العرية، تجري في حكم العرية إذا توفرت الشروط جاز، ولو لم يكن التمر على الرطب على رؤوس النخل. والتقابض هنا قال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع المبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أنه هنا يقتضي التحريم، وهل يقتضي الفساد أو لا على حسب القاعدة التي مرت بنا، إذا كان النهي يعود على ذات المبيع وعلى شرطه فيقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار، قال الثمار وهي عامة، عن بيع كل الثمار سواء كانت ثمر تمر أو فواكه أو غيرها. قال حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو أي حتى يظهر، يظهر صلاحها أي حتى يرى الصلاح. قال نهى البائع المالك والمبتاع أي المشتري، إذا نهاهم عن البيع حتى يبدو الصلاح. وتلحظون أنه قال نهى عن بيع الثمار، يعني بيع الثمار لوحدها وليست تبعا للنخل أو الأرض. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها، من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان أي ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها، يعني حتى تذهب عاهتها متى؟ إذا استوت، إذا استوت. وسيأتي كلام أنس حتى تحمر وتصفر. إذا نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. بدء الصلاح هل هو لابد أن يكون في كل شجرة بعينها؟ نفترض على سبيل المثال عندنا الآن بستان نخل، وتعلمون أن أنواع النخل تختلف، بعضها يبدأ الصلاح مبكرة وبعضها يبدأ صلاحها متأخرة. فهل لابد كل نوع يبدو صلاحه، أو كل نخلة يبدو صلاحها، أو إذا بدأ صلاح بعض النخل أعطي البستان حكم الجميع؟ إذن قيل لا تباع كل نخلة حتى يبدو صلاحها بنفسها. إذن على هذا لا بد أن يحمر أو يصفر كل البستان غير استثناء، وهذا في حرج شديد. القول الثاني حتى يبدو صلاح كل نوع. عندنا سكري بدأ يلون السكري، ما الحكم؟ جاز بيعه. لكن أما الخشب تعلم أن تتأخر، هنا لا تباع. نعم أي نعم، أي نخل نوع من النخل يسمى أما الخشب، هذه تتأخر على هذا لا. إذن يباع السكري ولا يباع أما الخشب مثلا. القول الثاني كل البستان، إذا بدأ يلون بعض النخل هنا جاز بيع الجميع، سواء كان من نوعه أو من نوع آخر، فهو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فتباع تبع البستان. ولا شك أن هذا هو الأيسر والأسهل للناس. لو قيل للناس لا تبيعوا وقعوا في حرج، وسيضطر أن يبيع بعض النخل ويترك البعض، أو يضطر إلى شيء من التحايل. فالناس إذا أغلق عليهم، إذا وقع عليهم شيء من الحرج، ربما لجأوا إلى شيء إلى التحايل، فيقال إذا بدأ البستان يحمر أو يصفر ما الحكم هنا؟ جاز. والأمر ليس متعلق بثمرة النخل، ولنفترض مثلا ثمرة البرتقال، إذا بدأ الآن بعض البرتقال الآن يتلون ويظهر لونه البرتقالي جاز بيعه. قل كذلك الليمون، إذا بدأ بعض الشجر ثمرة الليمون تظهر الآن صفراء، هنا جاز بيعها. قل كذلك التين إلى غيره من بقية الثمار. قال حتى تذهب عاهتها، إذا استوت غالبا الثمرة ما الحكم هنا؟ ذهبت العاهة. قبل الاستواء هي عرضة لي العاهة، أي عرضة للآفات والأمراض التي تصيب النبات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمر تصفار. متفق عليه اللفظ للبخاري. حديث أنس كحديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار. تلاحظون أن النهي عن أي شيء عن بيع الثمرة استقلالا، حتى تزهى أي حتى تكون زاهية وقال وما زهوها؟ قال تحمر أو تصفار، يعني تبدأ بالإحمرار وتبدأ بالإصفرار، وهو الأصل في التمر إما أحمر وإما أصفر، أي حتى تبدأ باللون أو بالتلون. متفق عليه. إذن هذا الحديث يبين قول أو حديث ابن عمر، نعم حديث ابن عمر وقول ابن عمر رضي الله عنه حتى تذهب آهتها. متى تذهب آهتها؟ إذا بدأت تحمار أو تصفر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائي وصحبه ابن حبان والحاكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب، نهى، والنهي في هذا الحديث والحديث الذي قبله يقتضي الفساد، لأن من شروطها أن من شروط بيع الثمار ألا تباع إلا إذا بدأ صلاحها. نهى عن بيع العنب حتى يسود. بعض العنب يسود، يكون أحمر ويسود، وبعضها لا، قد يبقى أخضر. فالأمر متعلق أي شيء على بعض الأعناب في هذا الحديث، الأعناب في هذا الحديث والله أعلم. فلذلك بعض الفقهاء يقول حتى يتموه حلوة، يعني حتى يبدأ يظهر طعمه. إذن متى يباع العنب؟ إذا كان له لون، إذا بدأ يلون كالتمر كالنخل. وإذا كان ليس له لون يبقى على لونه الأخضر، فهنا حتى يظهر طعمه، فإذا بدأ يظهر طعمه هذا دليل على بدء صلاحه. قال وعن بيع الحب حتى يشتد. الحب في الزروع سواء كان برا أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك من الحبوب. قال حتى يشتد، يشتد أي يذهب ما فيه ماء من ماء ويبدأ باليبس، وهنا دليل على استوائه. قبل أن يشتد يكون رطبا فليس مستويا، وإذا بدأ الآن ييبس هنا ويشتد أصبح الآن، هذا دليل على أي شيء؟ على نضجه واستوائه. قال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. إذن في هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر بعد حديث جابر في الجوائح، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ابتاع نخلا، ولو قدم حديث ابن عمر كان أولى والله أعلم، أي على حديث جابر، حتى يفرغ من أي شيء من الكلام على بيع الثمرة. ثم يأتي بعده حديث جابر، هذا حديث مستقل يتعلق بأي شيء، بوضع الجوائح، يتعلق بوضع الجوائح. فإن شئتم نأخذ حديث ابن عمر بدأنا به حتى يكون كلام متصل. نعم آخر حديث، إذن ما بقي عندنا إلا حديثان، حديث جابر في الباب وحديث ابن عمر. نقدم حديث ابن عمر ليكون الكلام على حكم بيع الثمار. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا، من ابتاع أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر أي تلقح. والنخل يختلف عن بقية الشجر أن الآدمي هو الذي يقوم بتلقيحه، بخلاف بقية الأشجار تلقح سواء بواسطة الرياح أو بواسطة بعض الحشرات، لكن النخل يحتاج إلى التعبير، أي يعبره الآدمي. وإذا لم يعبر هنا يشيص، يعني تكون الثمرة شيص أي ضعيفة ليس لها طعم. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، إذن فيه تعبير النخل. فثمرتها، ونأخذ منه أيضا دليل جواز صعود النخل وجواز صعود الشجر، لأن لا يمكن أن يؤبر النخل الطويل إلا إذا صعد إليها، إذن يجوز للشخص أن يصعد شجرة ونحو ذلك للحاجة. قال فثمرتها للبائع الذي باعها، فثمرتها للبائع الذي باعها. إذن من باع، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرته للبائع الذي باعها، فثمرتها للبائع الذي باع. إذن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمر لمن؟ للبائع. إلا أن يشترط المبتاع، أي إلا أن يشترط المبتاع أن الثمرة له. إذن عندنا الآن شخص اشترى نخلا، أي اشترى الشجر، هنا لا يخلو من حالين، أن يكون فيه ثمر أو ليس فيه ثمر. إذا كان ليس فيه ثمر لا إشكال في ذلك. إذا كان فيه ثمرة، إذا كانت هنا الثمرة أبرت، فالثمرة لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المشتري. وإذا كانت الآن الثمرة ظهرت لكنها لم تؤبر بعد، فالثمرة لمن؟ للمشتري، فالثمرة للمشتري. إلا لو اشترط أيضا المبتاع، ما الحكم؟ جائز، جائز. وهذا أيضا مر بنا فيه فائدة في الحديث مرت بنا، وهو جواز الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد، جواز الشرط وإن كان يخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الثمرة بعد التبير للبائع، هذا مقتضى العقد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يشترط المبتاع، مفهومه إذا اشترط المبتاع أي المشتري فالثمرة ولو كانت بعد التأبير لمن؟ للمشتري. إذن المشتري اشترط شرطا يخالف مقتضى العقد، مقتضى العقد أن الثمرة بعد التأبير للمشتري، فاشترط المشتري البائع أن الثمرة تكون له، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وهو يخالف مقتضى العقد. إذن الشرط المحرم كما مر بنا هو الشرط الذي يخالف مقتضى الشرع، إذا كان يخالف مقتضى الشرع محرم، إذا كان يخالف مقتضى العقد جائز، إذا كان يوافق مقتضى العقد فهم باب التوكيد، من باب التوكيد. وقوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فيه جواز بيع النخل وإن كان فيه ثمرة لم يبدو صلاحها فيه، وإن كنت سأشير الآن إلى بيع الثمر، فيه جواز بيع الثمر وإن لم يبدو صلاحها. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالها. وفيه جواز استثناء ما فيه جهالة، جواز استثناء ما فيه جهالة. الآن صاحب النخل استثنى الثمرة، استثنى الثمرة، والثمرة فيها شيء من الجهالة، قد تكون جيدة وقد تكون رديئة، قد تسلم وقد تتلف، ما الحكم؟ جائز، لأنه استبقى بعض ماله، استبقى بعض ماله، فإن بقيت فهي على ملكه، وإن تلفت فليس عليه خسارة، فليس عليه خسارة. أرجع إلى قوله من ابتاع نخلا، الكلام على النخل. طيب إذا ابتاع شجرا غير النخل فيه ثمرة، اشترى مثلا حقل برتقال أو حقل مثلا تفاح، ما الحكم؟ الحكم واحد، إذا كانت الثمرة ظاهرة فالثمرة لمن؟ للبائع. يعني الآن بدأت تظهر ثمرة الليمون لكنها نزلت صغيرة خضراء، بدأت تظهر مثلا ثمرة الموز في الشجر، ما الحكم؟ الأصل أنها لمن؟ للبائع. ما رأيكم شخص باع بيتا وفيها شجر نخل أو برتقال أو موز، الحكم واحد، وإن كان الناس قد مثلا يسمحون في هذه الأشياء، لكن شرعا لمن؟ هي إذا كانت مثمرة فهي لمن؟ للبائع. إذن إذا كان بدت تظهر الثمرة ما الحكم للبائع؟ إذا كان مجرد زهر أثناء البيع ما الحكم؟ للمشتري. طيب، ما رأيكم شخص باع مزرعة وفيها طماطم وخيار، نقول كوسة، باذنجان، بامية، لوبة، وهكذا، اللي يقطف عدة قطفات، ما الحكم؟ القطفة الموجودة لمن؟ للبائع. القطفة الموجودة لمن؟ للبائع، وبعد ذلك لمن؟ للمشتري. كذلك مثلا لو باع مثلا مزرعة فيها زرع، مثلا فيها برسيم، برسيم الآن ظاهر، ما الحكم البرسيم لمن؟ للبائع. إذا كان الزرع يحصد مرة واحدة فهو لمن؟ للبائع. إذا كان يحصد مرارا يقول الحصد الظاهرة الآن لمن هي؟ للبائع، الحصد الظاهرة. وما سيأتي سواء كان اللقطات الآتية أو الحصدات الآتية تكون لمن؟ للمشتري. نرجع مرة ثانية إلى أحوال بيع الثمرة. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأيضا في حديث ابن عمر من بتاء نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع، فيه جواز بيع الثمرة وقبل بدء صلاحها، بل حين أول ما تظهر. إذن حكم أو أحوال بيع الثمر: الحالة الأولى أن يباع تبعا لأصله، يعني يباع الشجر مثمرا، أو تباع الأرض وفيها الشجر مثمرا، إذن يباع، يكون الثمر دخل في البيع تبعا، ليس هو المقصود، إنما بيع الشجر فدخل فيه الثمر، فالحكم جائز، لم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. حتى لو كانت الثمر لم يبدو صلاحها، نعم، لأن العقد ليس مصب على الثمرة، إنما مصب على شيء، على الأصول، سواء كان على الأرض أو على الشجر. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن ثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع أن الثمر له فالحكم جائز ولو لم يبدو صلاحها. مساك الله بالخير. ولو لم يبدو صلاحها. إذن هذه الحالة الأولى، أن يدخل الثمر تبع الشجر فهو جائز، بدا صلاحه أو لم يبدو. الحالة الثانية أن يباع الثمر منفردا، إذا بدا صلاحه الحالة الأولى، ما الحكم؟ جائز، لكنه لا يتم القبض، يعني تمام القبض، إلا إذا تم نضجه. إذن مزرعة مثلا تمر بدأت تلون جاز، لكن لكنها من على ضمان من؟ على ضمان البائع، حتى يستوي التمر ويمكن أخذه. الحالة الثانية أن يباع قبل أن يبدو صلاحه. وهذه أيضا لا تخلو من حالين: إذن بيع ثمر مستقلا قبل أن يبدو صلاحه، هنا لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يباع بشرط القطع، يعني شخص يريده لأمر حاجة أخرى غير الإبقاء، إذن إذا شرط القطع في الحال جاهز، لأن علة النهي هو خشية العاهة والآفة عليه، فإذا كان الآن يريد أن يقطعه الآن في الحال ولا ينتظر بدء الصلاح، لأن قد يكون له غرض آخر، فالحكم جائز، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، نهي لأجل أي شيء؟ لأجل خشية التلف، والآن الضرر مأمون لأنه سوف يؤخذ في الحال. الحالة الثانية أن يشترط إبقاءه، إذن يشتريه قبل أن يبدو صلاحه، ويشترط أن يبقى على رؤوس الشجر حتى يبدو صلاحه، فهنا محرم. إذن هذه أحوال بيع الثمر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بوضع الجوائح. إذن هذا الحديث فيه الكلام على وضع الجوائح. حينما تكلم الآن على بيع الثمار، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدء الصلاح تتعرض للآفات، تتعرض للآفات، وهذا مشاهد. بعد أن يبدو صلاحها قد تتعرض للآفات أيضا، لكن تعرضها ماذا به؟ أقل. طيب، إذا اشترينا الآن بعد بدء الصلاح وإلى الآن لم يكتمل الصلاح، لا زالت لم تقبض القبض التام. إذا اشتريت بعد بدء الصلاح لكن الآن ما تم الصلاح، لم تقبض القبض التام، فهي على ضمان البائع، لا زالت على ضمان البائع. فلذلك يجب على البائع أن يسقيها، شرعا يجب على البائع أن يسقيها. قال: الجوائح. الجوائح في كلام العرب جمع جائحة، والجائحة هي التي تستأصل، الجائحة هي التي تستأصل. أما في الاصطلاح، في اصطلاح من يرى وضع الجوائح يقول، وإن كانوا يختلفون أيضا في تعريفهم للجائحة، لكن على الصحيح كل ما لا يمكن تضمينه، كل ما لا يمكن تضمينه من آفة سماوية أو غيرها تتلف الثمر كله أو تنقصه، كل ما لا يمكن تضمينه من آفة سماوية أو غيرها تتلف الثمر كله أو تنقصه. ما لا يمكن تضمينه مثل البرد، شدة البرد، شدة الحر، الأمطار، هذه لا يمكن تضمينها، تتلف الثمر كله ما لا يمكن تضمينه. أيضا الظالم، والفقهاء يذكرون مثلا الجند، لما يأتي مثلا الجيش غازي يأكل الثمر كله، هل يمكن أن يضمن؟ غالبا لا يمكن أن يضمن. يقول هنا أيضا يدخل في باب الجوائح، يدخل في باب الجوائح. لو أن شخصا معروف ظالم يأتي إلى النخل مع عماله ويقول: جذوا كل الثمرة، ولا تستطيع أحد أن يمنعه أو أن يشتكي، يدخل في باب وضع الجوائح. إذا كان يعني قبل أن أبدأ بالحديث، إذا كان يمكن التضمين لا يدخل في باب وضع الجوائح، يعني لا يدخل فيها دخولا مطلقا عليكم السلام، فيقال للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ العقد، إن شئت أن تفسخ العقد وصاحب الشجر البائع هو الذي يضمن، وإن شئت أن تبقى العقد ثم تضمن المعتدي، تضمن المعتدي، لأنه قد يكون له رغبة في أي شيء في التضمين، يكون مثلا زاد ثمن الثمرة. إذن إذا كان يمكن التضمين هنا يقال للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت أن تفسخ العقد وإن شئت تطالب المعتدي بالتضمين، والكلام على وضع الجوائح إذا كان أتلف الثمرة كلها أو كثير منها. أما التلف اليسير ما الحكم به؟ هذا مما يتسامح فيه. لبعض الحين مثلا باع اشترى مزرعة مثلا فيها 100 نخلة مثلا، تأثر ثمرة نخلة أو نخلتين، ما الحكم؟ لا يدخل بوضع الجوائح. لكن الكلام إذا حصل تأثر يرجع هذا العرف، وبعض العلم كالإمام مالك أو المالكية خصوه بالثلث، إذا كان الأثر الثلث فأكثر فهو توضع، وإذا كان أقل فلا. والصواب أنه لا يحد بحد، إنما يرجع لي شيء إلى عرف، إلى عرف الناس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عليكم السلام لو بعت من أخيك ثمرة، لو في جواز كلمة لو، إنما ينهى عنها عليكم السلام إذا كانت من باب التحسر على أمر قضي وانتهى، أو فيها تدخل في باب الشرك بالله عز وجل بأن ينسب فعلا إلى المخلوق وهو من الخالق، مثل لولا مثلا فلان، أو مثلا العالم الفلاني لما نزل المطر أو نحو ذلك، لا شك أن هذا من باب السلام. الشرك قد يدخل في باب الشرك الأصغر، وقد يدخل أو الولي أو يدخل في باب الشرك الأصغر. لو بعت من أخيك، الأخوة هنا الإيمانية، هذا الأصل، وذكر الرجل من باب الغالب، وإلا كذلك لو كانت أنثى. وأيضا الأصل هو استواء أهل الكتاب بالمسلمين في المعاملات، لكن ذكر الأخوة لأن من باب الغالب. لو بعت من أخيك ثمرة، سواء يلقط مرة واحدة أو يلقط عدة مرات، إن الصواب وجواز بيع ما يلقط أكثر من مرة، فأصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحته كله أو أضرت به، فإذا اجتاحته كله يرجع بأي شيء؟ بالماء، بالثمن كله، وإذا اجتاحت بعضه يرجع ببعض المال. لو أهلكت مثلا نص الشجر يرجع بأي شيء؟ بنصف الثمن، وهكذا. فلا يحل لك، فلا يحل لك يحرم، فلا يحل لك يحرم. قد يقول قائل الآن حصل البيع، حصل البيع، كيف لا يحل؟ نقول لا، ما تم القبض، القبض الآن غير تام، لأنه لا يتم القبض إلا إذا طاب النخل أو إذا طابت الثمر، ويمكن الآن جنيه كله، هنا حصل القبض، وإلا قبل ذلك القبض ليس تام. كشخص استأجر مثلا سيارة أو استأجر مثلا عقار، لو تعطلت السيارة ما الحكم؟ يرجع بالباقي أو لا يرجع بالباقي؟ يرجع. لو انهدم البيت ما الحكم؟ يرجع بالباقي. وهنا لماذا؟ إذن الآن الثمرة تأخذ شيئا فشيء، فلما لم يتمكن المشتري من أخذها هنا تلفت على من؟ على ضمان البائع. ولنعلم أن وضع الجوائح متى يكون؟ وضع الجوائح يكون في بيع الثمار فقط، في بيع الثمار. أما لو باع الشجر المثمر ما الحكم؟ لا يدخل في وضع الجوائح. إذا باع الآن الشجر المثمر أو الأرض وفيها شجر، هنا ليس هناك وضع جوائح. إذن وضع الجوائح هو خاص ببيع الشجر المثمر، إذا باع شجرا مثمرا هنا يأتي الكلام على وضع الجوائح. أما إذا باع يعني إذا باع الثمرة، إذا باع الثمرة وحدها، إذا باع الثمرة وحدها هنا يأتي وضع الجوائح. أما إذا باع الشجر المثمر أو باع الأرض وفيها شجر مثمر، هنا ليس تدخل في ضمان المشتري، وليس هناك وضع جوائح. قال فأصابته جائحة فلا يحل لك، إذا مال محرم، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أن تأخذ منه شيئا ولو كان يسيرا، والأمر راجع إليه شيء إذا كان بغير رضاه. أما لو رضي ما الحكم؟ جائز. إذن فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بغير رضاه. قال بما هنا استفهام أو بيان علة التحريم، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رحمة السلام. إذن أنت تأخذ مال أخيك بغير حق، وجه كونه بغير حق لأنه إلى الآن لم يقبضه القبض التام، ولا زال الثمر على ضمان البائع، فلذلك يجب عليه سقيه والعناية به إذا ما خرج من ذمة البائع حتى الآن. لكن لو فرط المشتري، تأخر على سبيل المثال في جن ثمرة النخل ثم أصابه مطر، ما الحكم هنا؟ فسد؟ يكون فسد عليه شيء؟ على المشتري. إذن قبل تمام القبض على ذمة البائع، بعد تمام القبض هنا على ذمة المشتري، فإذا فرط المشتري ولم يجني الثمرة فهنا لا ضمان على البائع، إنما الضمان على المشتري. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن أخذ هنا الثمرة، أخذ المال على ثمر تعرض لآفة بغير حق، أخذ مال على بيت استأجره ولم يتمكن من بقية المدة، ماذا بها؟ بغير حق، ولم يتمكن، يعني هو الآن يريد أن ينتفع لكنه ما يوت البيت انهدم. لكن شخص على سبيل المثال استأجر بيتا لمدة سنة، ثم قال بعد 6 أشهر قال أريد أن أترك البيت، أريد أن أترك البيت، ما الحكم؟ هل يلزم المؤجر أن يعطيه نص المدة؟ لا، مر بنا أن عقد الأجارة من العقود اللازمة، لكن لو حصل أمر يمنع انتفاع المستأجر من البيت أو من السيارة هنا يجب عليه أن يعيد له المال. أما إذا لم يوجد سبب يمنع من انتفاع، هو الآن لا يريد الانتفاع بها، فقل بقية المدة على ذمتك، إن شئت أن تنتفع بها، إن شئت أن تستأجر أن تؤجرها، إن شئت أن تبقيها. إذا انتهت المدة الآن، رجع العقار أو رجعت السيارة أو المنفعة الأجار أو منفعة السيارة أو منفعة البيت ترجع إلى صاحبه، وقبل ذلك هي من منفعة المستأجر وملك المستأجر أي عن المنفعة. قال وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذه رواية. قال وفي رواية الله أي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. مر بنا تعريف الجوائح، وهي الآفة التي تصيب الثمرة تفسدها كلها أو بعضها، هذه تسمى جوائح، والشارع جعلها تكون من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري. لماذا؟ لأنه ما تم القبض، وفيه عناية الشارع بدنيا الناس، عناية الشارع بدنيا الناس، أي الشارع لم يترك أقول معاملة الناس سدى، إنما هو نظمها. وفيه أيضا عناية الشارع بقطع النزاع، بقطع النزاع بين المسلمين، فلذلك كل معاملة تؤدي إلى النزاع والشقاق تجدها محرمة، فلذلك نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لأن قبل ذلك عرض اللفات أكثر، وإذا بدأ الصلاح وعرض اللفات أقل، لكن لو حصلت آفة أيضا هنا يكون على ضمان البائع. وفيه أيضا فائدة أن المفسدة اليسيرة المتوقعة يرخص فيها الشارع، المفسدة اليسيرة المتوقعة يرخص الشارع. الآن حصول الآفة تحصل قبل بدء الصلاح وبعد بدء الصلاح، لكنها قبل بدء الصلاح ماذا بها أكثر، فلذلك الشارع نهى. بعد بدء الصلاح غالبة أن الآفة تكون أقل، حصول ضرر أقل، فلذلك الشارع لم يعتبر المفسدة اليسيرة النادرة بخلاف المفسدة الكثيرة المتوقعة. إذن هذا أهم الكلام على باب الرخصة. إذا كان الآن تم القبض التام، يعني يمكن أن ينتفع بكل الثمرة، هنا خرج من ضمانه. إذا كان الآن على سبيل المثال المزرعة بسر، ونقول الحائط حائط برحي، أو نقول الحائط مثلا حائط عنب واستوى، يعني يمكن لو أراد أن يجذه في يوم أو يقطفه يوم له ذلك. الآن إن الله ما يعطى فترة يسيرة لأجل الجداد ولأجل القطف، هنا خرج من ضمانك. لكن إذا كان لا، الآن يحتاج إلى شهر حتى يستكمل تمام النضج، هنا يبقى على ضمان البائع. كيف؟ نعم. لا، هذه ترجع إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن الأمين لا يفرط إلا إذا تعدى، أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. إذا تعدى أو فرط نقول السيارة أنت اللي أفسدتها فعليك أمرها، مدة المدة اللي تبقى فيها لا ينتفع بها عليك أجرتها، وأيضا إصلاحها عليك. لكن على سبيل المثال استجر سيارة وجعلها في بيته وأغلق البيت عليها، ثم أصبح وجد أن الباب قد كسر وأن السيارة قد سرقت، وبقي له مثلا مدة شهر، أقول لا يضمن السيارة، وعلى من أجرها أن يعيد له بقية المدة، لأنه غير متعدي ولا مفرط.